رمي المؤمن بما ليس فيه.
رمي المؤمن بما ليس فيه.
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يرمون البريء بما ليس فيه هو مؤذي له، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فيا معشر المسلمين، المطلوب المحافظة على حرمة المسلمين، ومن هذه المحافظة العظيمة على أن المسلم لا يذكر بشيء ليس فيه من باب الذم له والطعن فيه والقدح. فالمظلوم ينصره الله، ينصره الله ويدفع الله عنه ويحميه الله. يا مسلم، إلى متى وأنت تتسبب في طرد نفسك من رحمة الله؟ فإن زل أحد بلعن أحد من باب الزلل فليستغفر وليتب إلى الله من ذلك، وليتب إلى الله من ذلك، فإن من تاب تاب الله عليه. رمي المسلم البريء من الحزبية بالحزبية، ورمي المسلم البريء من البدعة بالبدعة، هذا كله أيضا من جملة ما حرم الله. يا مسلم، تبصر في أمورك، تبصر في أمورك وانظر ما الذي ينفعك عند ربك، وما الذي يبيض وجهك يوم أن تسود الوجوه.
رمي المؤمن بما ليس فيه، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 13 من شهر صفر لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين حرمة المسلم عند الله في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. حرمة المسلم أشمخ من الجبال وأعظم من حرمة الكعبة. ولما كانت حرمة المسلم عظيمة عند الله عز وجل وعند من يقف عند حدود الله ويعمل بشرع الله، فإن الله عز وجل قد جعل غضبه وبطشه وعقابه ووعيده على من انتهك حرمة المسلم. فالمنتهك لحرمة المسلم مهدد من قبل الله، متوعد من قبل الله بما لا يطيق. فقد أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. فالبغي على المسلم خطر عظيم على الباغي. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال الباغي مصروع. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو بغى جبل على جبل لدك الباغي. ألا وإن مما نتحدث به معكم في ساعتنا هذه وما يتعلق بانتهاك حرمة المسلمين برميهم بما ليس فيهم فكثير من الناس قد يتحاشى أن يقتل أخاه المسلم وهذا مطلوب، ويتحاشى أن يضربه وأن يسجنه إلى غير ذلك من المؤاذاة التي يجتنبها، وهذا خير عظيم ومطلوب مهم. ولكن يبقى أمر خطير جدا على من وقع فيه، ألا وهو رمي المسلم بما ليس فيه. يقول ربنا في كتابه الكريم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يرمون البريء بما ليس فيه هو مؤذي له ويقع في الكذب عياذا بالله ويتحمل الإثم العظيم. وقال الله في كتابه الكريم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. شخص ارتكب من الجرائم والبوائق ما ارتكب وذهب ورمى بها غيره، نعوذ بالله نعوذ بالله من غضب الله، هذه جرأة خطيرة، هذه جرأة خطيرة. إن فاعلها وصاحبها يفتقد المراقبة لله ويفتقد الإيمان بأن الله عز وجل ينتقم ممن ظلم وممن تعدى وطغى وبغى. المسلم يحذر من هذه المعاملة السيئة. المسلم إذا وقع في ذنب إنه لا يرمي به غيره، بل اعترف بذنبه، يتوب إلى ربه، يعترف بذنبه عند الله ويتوب إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا إن استدعي الأمر إلى أن يعترف بذنبه اعترف بذنبه ولا يذهب يكذب، وأشد الكذب أنه يرمي به البريء، يرمي أخاه المسلم بأنه قد ارتكب واقترف كذا كذا من الذنوب. فمن الناس من يذهب يقتل ظلما وعدوانا ويقول قتله فلان، وآخر يذهب يعتدي بالسرقة والسلب والنهب والاغتصاب على العباد ويقول هو فلان الذي فعل ذلك. إن هذا لخطر عظيم على صاحبه وعلى فاعل ذلك. فيا معشر المسلمين، المطلوب المحافظة على حرمة المسلمين، ومن هذه المحافظة العظيمة على أن المسلم لا يذكر بشيء ليس فيه من باب الذم له والطعن فيه والقدح، بل المسلم مطالب أن يتحرى في حق أخيه المسلم حتى لا يرميه وحتى لا يقع فيما هو محذور. فأعراض المسلمين كريمة وأعراض المسلمين مصانة، يجب أن تصان كما صانتها الشريعة. ألا وإن مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا وزجر زجرا عظيما رمي المسلم بالكفر، رمي المسلم بالكفر عياذا بالله، ورمي المسلم بالشرك. أن يقال للمسلم يا كافر يا مشرك وما أشبه ذلك. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وفي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، إن لم يكن المقول فيه كذلك إلا عادت على القائل، إلا عادت على القائل. وأخرج ابن حبان والبزار من حديث حذيفة رضي الله عنه أن بعض الصحابة قالوا لرسول الله: ما الذي تخاف علينا؟ قال: أخاف على أحدكم أن يذهب ويرمي جاره بالشرك، ويرمي جاره بالشرك. فقال حذيفة: يا رسول الله، أيهم أولى بذلك، الرامي أم المرمي؟ الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي، الرامي أولى بأن تعود عليه هذه الكلمة الخطيرة. ولهذا قال العلماء في تفسير هذه الأحاديث: إذا رمى المسلم أخاه بالكفر أو بغيره وليس أخوه كافرا عادت عليه هذه الكلمة، الكلمة التكفيرية والكلمة الشركية. وهكذا قل في من يقول لأخيه المسلم يا يهودي ويا نصراني أو مجوسي أو شيوعي وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها وظاهرها تكفير المسلم، وظاهرها تكفير المسلم، إنها تعود على القائل الذي قالها، إنها تعود على القائل الذي قالها. فانتبه يا مسلم على نفسك من الوقوع في هذا الذنب العظيم، التكفير للمسلم بطريق الهوى وبطريق الانتقام للنفس والاستجابة للشيطان، وبطريق التسرع والعجلة، وبطريق عدم الخوف من الله وعدم المراقبة لله وعدم الوقوف عند حدود الله. احذر على نفسك من الوقوع في هذا. إن كنت أيها المسلم تعرف قدر ومكانة المسلم فإنك بحاجة إلى أن تحافظ على حرمة المسلمين لتحفظ لك حرمتك، لتحفظ لك حرمتك. فمن أهان حرمات المسلمين فقد تسبب في أن تهان حرمته وفي أن تسقط منزلته عياذا بالله. احذر من الوقوع في هذه الأمور الخطيرة. المسلم لا يرمي أخاه المسلم بالكفر، ولو وقع المسلم المرمي في شيء من الذنوب وفي شيء من المعاصي والكبائر، المسلمون لا يكاد يسلم أحد منهم من الوقوع في ذنب ومن الوقوع في معصية، بل والوقوع في معاصي، بل والوقوع في بعض الكبائر والموبقات. هذا حاصل، وهذا الوقوع ليس مبررا وليس ذريعة إلى تكفير المسلم. أمر التكفير وأمر الشرك والحكم به على المسلم، هذه مردها إلى أهل العلم. أهل العلم هم الذين يعرفون الذنوب ويعرفون مقدارها ويعرفون الأحكام الشرعية النازلة فيها. أما أن يتجرأ المسلمون على بعضهم بعضا بأنواع من الموبقات فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. فالمسلم ينبغي أن يعلم أنه الخاسر هو عندما يرمي أخاه المسلم بشيء ليس فيه، هو الخاسر، إذ أن الحكم رجع عليه والكلمة التي قالها عادت عليه وهو يتحمل ذلك الوزر وتسير تلك الكلمة عليه. ينبغي أن يحذر، فهو أضر بنفسه في الحقيقة ولم يضر بغيره. فالمظلوم ينصره الله، ينصره الله ويدفع الله عنه ويحميه الله، ويحميه الله ويدفع عنه، بخلاف من كان كما سمعت فإنه قد عرض نفسه لما سمعت عياذا بالله. والتحذيرات في القرآن والسنة من رمي المسلم البريء بما ليس فيه ليست واقفة عند رميه بالكفر والشرك، بل إن رمي المسلم بأي شيء من الذنب وبأي شيء من العيب والنقص وهو بريء من ذلك هذا محذور في الشريعة الإسلامية، هذا محذور في الشريعة الإسلامية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه. والشاهد في الحديث: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. أتدرون ما الفسوق؟ الفسوق المعاصي، المعاصي الذي يرمي أخاه المسلم بمعصية أو أكثر وليست فيه هو بريء من ذلك، هذه أيضا ترجع عليه، هذه أيضا ترجع عليه. فيحذر المسلم من رمي أخيه بأي معصية ليست فيه هو بعيد عن ذلك، يكره ذلك ويحارب ذلك ويبتعد عن ذلك ويخاف من الله، يخاف من الله في الوقوع في ذلك. انتبه أيها المسلم، ما أكثر السب في أوساط المسلمين، هذا يرمي البريء بالخيانة وهو بريء من ذلك، وذاك يرميه بالسرقة أو بالكذب أو بالزنا أو يرميه بشرب الخمر أو يرميه بأي نوع من أنواع المعاصي والبوائق وهو بريء من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذا الرمي يعود على القائل، يعود على القائل، بل قد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أثر حسن أنه قال: قائل الزور، قائل الزور والذي يشيعه في الإثم سواء، قائل الزور والذي يشيعه في الإثم سواء، فلان قال باطلا وقال زورا على فلان وكذب عليه، فيأتي آخر ينشر ذلك ويشيع ذلك، فهما في الإثم سواء. المطلوب الابتعاد عن ذلك، بل بلغ التحذير الشرعي في إرادة السوء بالمسلم إلى أن قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذي يحب فقط إشاعة فاحشة في مسلم هو يحب هذا، والحب محله القلب، ما نشر هذا ولا تقول به فقد توعده الله بالعذاب الأليم، فكيف بالذي يتقول، بالذي يتقول ويذهب يمنة ويسرى ويقول فلان فعل كذا من الفحش أو قال كذا من الفحش وهو لم يفعل وهو لم يقل. انتبهوا عباد الله. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وهو أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه: أنت عدوي، فقد برئ أحدهما من الإسلام، فقد برئ أحدهما من الإسلام. كذلك أيضا أخرج أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال من لعن شيئا ليس له بأهل إلا ردت عليه، أي ردت على اللاعن، ردت على اللاعن. إذا قال فلان لفلان لعنك الله، وهو ما لعنه الله، هو مسلم ما هو كافر حتى يلعنه الله. فإذا قال المسلم لأخيه هذه المقولة عادت على القائل، وصار القائل يتحمل ما قال. وانظروا إلى سعة الجهل وإلى عمقه في بعض المسلمين، فتجد بعضهم لا يكتفي بأن يقول لابنه أو لزوجته، أو تقول الزوجة لابنها أو لزوجها لعنك الله، مع ما في هذا من ذنب عظيم لا يكتفون بهذا، بل يقول قائلهم عليك 60 لعنة، عليك 60 لعنة، أي لعنك الله 60 مرة. هذا اللعن المتكرر يعود على القائل، يعود على القائل. وبعضهم يقول لعنك الله في الدنيا والآخرة. يا سبحان الله، ما أشأم هذه الذنوب وما أخطرها على قائليها، ما دام أن المقول فيه بريء من ذلك، بريء من ذلك. يا مسلم، إلى متى وأنت تتسبب في طرد نفسك من رحمة الله وفي الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ قد صار عند بعض المسلمين اللعن كأنه تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، عياذا بالله. اللعن صار جاريا على ألسنتهم، لا يكادون يتركونه. أيها المسلم، انتبه على نفسك. روى الإمام البخاري ومسلم، والحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للنساء: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: يا رسول الله، وما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والمراد باللعن معروف ما يحصل من المرأة من أنها تلعن بقرتها وشاتها ولدها وما أشبه ذلك، وجارتها إلى غير ذلك مما هو حاصل عند بعض النساء. الرسول يقول: رأيتكن في النار. انظروا إلى العاقبة، إلى العاقبة في من يكثر من اللعن لمن لم يلعنهم الله، لمن لم يلعنهم الله. المسلم لا يلعن، المسلم والمسلمة لا يلعن. فكون بعض المسلمين تعودوا هذا إنه لخطر عظيم. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن حذيفة رضي الله عنه من قوله أنه قال: ما تلعن قوم إلا حقت عليهم اللعنة، ما تلعن قوم إلا حقت عليهم اللعنة. ومعنى تلعنوا كما يحصل، فتجد بعض الناس: فلان لعن فلانا، فذاك يرد عليه باللعن، ذاك يلعنه، والآخر يلعنه ويلعن أباه وجده، وذاك يلعنه مرة، وذاك يلعنه 60 مرة. وهكذا في الأسرة تجد بعض الأسر: الزوج يلعن زوجته، والزوجة تلعن زوجها، والأولاد يلعنون آباهم وأمهاتهم، والآباء والأمهات يلعنون أبنائهم. يا عباد الله، أين تربى هذا الصنف؟ أتربى على الإسلام، على الخوف من الله، على إصلاح اللسان وتطهيره من هذه الكلمات الكائرة ومن هذه الكلمات الخطيرة المدمرة لأصحابها؟ احذروا، احذروا الوقوع في مثل هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلم يتعامل مع المسلمين بهذه الكلمات، بهذه الكلمات الخطيرة، الخطيرة. اللعن لله هو الذي يلعن من يشاء ويطرد من يشاء ويرحم من يشاء، ليس إلى أحد أن يلعن أحدا. فإن زل أحد بلعن أحد من باب الزلل فليستغفر وليتب إلى الله من ذلك، وليتب إلى الله من ذلك. فإن من تاب تاب الله عليه، فإن من تاب تاب الله عليه. وأيضا مسألة السب في أوساط المسلمين مسألة واسعة، مسألة واسعة. السب من بعضهم لبعض إلا من رحمه الله. سمعتم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق. والفسوق هي المعاصي، هي المعاصي. وإما هو حاصل في أوساط المسلمين أن يرمي المسلم أخاه المسلم بالسب الشنيع والقبيح الذي قد لا يكون إلا في الكفار، كأن يقول له: يا حمار، ويا بهيمة، ويا كلب، ويا خبيث، وما أشبه ذلك من أنواع السب. وهو مسلم، هو مسلم. ولكن هكذا التعديات والتجاوزات. ولو قال له: يا خبيث، وما هو خبيث، فتعود الكلمة عليه، تعود كلمة الخبث والخباثة على قائلها. وهكذا كلما رماه بشيء هو منه بريء تعود على القائل. ألا يحذر المسلم من الفتن هذه ومن الوقوع في هذه المحذورات الخطيرة، في هذه المحذورات الخطيرة. وهذه الكلمات كم سببت من فتن بين المسلمين، كم سببت من قتل وقتال ومن ضرب وسلب ونهب واغتصاب وتشريد وتطريد وسجون وغير ذلك من أنواع الفتن في أوساط المسلمين. يا مسلم، أنت بحاجة إلى أن ترحم نفسك أولا، فلا تتجرأ وتقول من هذه الكلمات الرديئة الخبيثة شيئا. تتق الله عز وجل وترحم نفسك وترحم غيرك وتصون عرضك وتصون عرض غيرك، لأنك مطالب بهذا، لأنك مطالب بهذا. احذروا أيها المسلمون هذه الفتن العظيمة. وقد جاء من حديث ثابت بن الضحاك عند البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. فمن لعن مسلما فكأنما قتله، من لعن ابنه فكأنما قتله، ومن لعن زوجته فكأنما قتلها. أيرضى المسلم أن يبقى على هذا وأن يستمر على هذا؟ بعض الناس يقول هذا لغوي، ما أبرده وأسمجه من عذر يقال، من عذر يقال. ألا تقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله، أخشى عذاب الله عز وجل. المطلوب التوبة إلى الله من هذه الألفاظ ومن رمي المسلمين بما هم منه براء، بما هم منه براء. ومن ذلك رمي المسلم البريء من الحزبية بالحزبية، ورمي المسلم البريء من البدعة بالبدعة، ورمي المسلم البريء من الفسق رميه بالفسق. هذا كله أيضا من جملة ما حرم الله، ما حرم الله. التبديع والتفسيق والتحزيب هذه أحكام شرعية مردها إلى أهل العلم، مردها إلى أهل العلم. هم الذين يحكمون على فلان بأنه قد صار كذا أو صار على كذا. أما من جاء حكم، من جاء تكلم، من جاء تعجل وتجاوز، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض. وإن رأيت أن أخاك المسلم قد وقع في شيء لا تتعجل بالأحكام عليه، رد الأحكام إلى من ترد إليه، إلى من ترد إليه. فهذه الأحكام مردها إلى الله، وعلى أهل العلم يبينون، يبينون ويعرفون وينزلون الأحكام على حسب من يستحقها ومن يستحق أن تنزل فيه. فلهذا تجنبوا هذه الفتن التي لها آثار سيئة في أوساطنا، التي لها آثار سيئة من التهاجر والتنافر والتشاحن والتباغض والاعتداء والبغي، تجنبوها ما وجدتم إلى ذلك سبيلا. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول السجن من اللسان، والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول السجن، أحوج إلى طول السجن من اللسان. هل تستطيع أن تحبس لسانك؟ انظر الدواهي، سمعت البوائق، عرفت المصائب بسبب اللسان المندرع واللسان المنطلق في الأعراض، المنطلق في الأعراض. يا عبد الله، في حساب، في حساب يوم القيامة على كل ما يقوله المسلم إن كان له أو عليه، فالحساب جاري في يوم القيامة. فما كان له فنعم ذلك، وما كان عليه فيا ويله، يا ويله. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس من أمتي يوم القيامة؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصدقة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. أأنت مؤمن يا مسلم أنك محاسب على هذا؟ يقال لك يوم القيامة: لما قلت في أخيك كذا كذا؟ لما سببت أخاك بكذا وكذا وليس كذلك، بل هو بريء من ذلك؟ إننا سنحاسب على ما نقول. من الشر، انتبه على نفسك ولا تطلق لسانك في أحد إلا وعندك برهان أوضح من عين الشمس، أوضح من عين الشمس. لا تقل في فلان قولا وترميه برمي إلا وأن تعلم أن هذا متحقق في فلان، أن هذا متحقق في فلان. أما مجرد قالوا، مجرد نشروا، مجرد سماع، مجرد شائعة خبر في الشارع، فلا تتعجل أبدا ولا تتسرع، بل احرص على الهدوء وادعو إلى التأني وإلى التحري وإلى التعرف على حقيقة الأمر. على حقيقة الأمر، الأكاذيب في أوساط المسلمين كثيرة، والاندفاع ضد بعضهم بعضا حاصل من بعض، بل من كثير من المسلمين هذا حاصل. الانتقامات سائرة بالأقوال والأفعال عند كثير من الناس، يريد ينتقم لنفسه. يا مسلم، إذا لم تراقب ربك، إذا لم تخشى الله وتخشى عذابه في الدنيا والآخرة، فأنت على خطر عظيم. المسلم يصون أعراض المسلمين وقوفا عند حدود الله وخشية من عذاب الله، ليس خوفا من فلان ولا فلان. بعض الناس ما يترك هذه الأشياء إلا إذا كان يخاف من فلان أن يبطش به، وإلا ما هو تارك. لا يا مسلم، اتركها قبل هذا لله خوفا من عذابه، فإن الله أغير على عباده منهم على أنفسهم، وإن الله يعمل بمن آذاهم وتعدى عليهم ما لم يفعله المعتدى عليه وما لم يقدر عليه المعتدى عليه. ربك بالمرصاد لمن آذى العباد ولمن تعدى عليهم. فقف عند حدود الله وارحم نفسك وارحم عباد الله، وكن عبدا قهر نفسه الأمارة بالسوء. بعض الناس إذا قد حصل في حقه خطأ سيقلب الدنيا من أجل أن ينتقم لنفسه. لا، هذا ابتلاء واختبار لك. أأنت ستقف عند حدود الله، ستصل لسانك عن التعدي وعن التجاوز في الحدود، أم ستنطلق كما تريد؟ انتبهوا، الشيطان الذي يحرش بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في الجزيرة، ولكن بالتحريش بينهم. فما أكثر التحريش، ما أكثر التحريش الشيطاني في أوساط المسلمين، وما أكثر الاستقبال والاستجابة لهذا التحريش من كثير من المسلمين بدعوى قد ظلمني، أو بدعوى أنا كذا، أنا مظلوم، أو لي حق، أو إلى غير ذلك. يا مسلم، تبصر في أمورك وانظر ما الذي ينفعك عند ربك، وما الذي يبيض وجهك يوم أن تسود الوجوه، والذي يجعلك تسلم يوم القيامة وتسلم حسناتك من أخذها وبطشها عليك وأخذها منك وتسير مفلسا. ألا ترضى لنفسك بأن تكون منصورا في الدنيا والآخرة؟ إن كنت ترضى بهذا فاصبر وتحمل، وإن ظلمت فإن الله خير الناصرين، وإن الله ينتقم ممن ظلم لمن ظلم. هذه سنته سبحانه وتعالى، ينتقم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم أصلح ألسنتنا وطهر قلوبنا، اللهم أصلح ألسنتنا وطهر قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وادفع عنا جميعا كل ضير، وأقم الصلاة.